الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذا الشهر الكريم رب العباد سبحانه وتعالى تعطف على هذه الأمة وأنزل كتابه الكريم في هذه الليلة المباركة، وقال رب العباد سبحانه وتعالى بلفظ العظمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. رب العباد من كرمه لم يتركنا سدى، بل من رحمته أنه رفع قدرنا عندما أنزل هذا القرآن في هذا الشهر وفي تلك الليلة. ورب العباد عز وجل في القرآن يأتي القرآن أحيانا بلفظ إني أو أنا، وفي لفظ آخر يأتي إنا بلفظ أو بصيغة التعظيم لا بصيغة الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأنت تتعجب من بلاغة القرآن عندما تدرك، حتى لو لم يكن لك باع في اللغة، أن الهاء هذه أنزلناه تعود على القرآن. أنزلناه، أنزلنا هذا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الشيء العظيم عند العربي يسمى هذا إنسان ذو قدر كبير. ولكن هناك معنى لطيف آخر. القدر هو الضيق. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. أي ضيق في هذه الليلة؟ تضيق الأرض من كثرة الملائكة التي تنزل إليها، كما أنها الأرض تزدحم، يعني الأرض تزدحم. والعجب العجاب أن جبريل الأمين آخر رمضان راجع القرآن صلى الله عليه وسلم مع الرسول مرتين، فأدرك النبي كان كل رمضان يراجع مرة. انظر إلى المراجعة، يعني هذا تعليم لنا أن الإنسان يراجع ما يحفظ، حتى لو لم تحفظ إلا جزءا. استغل هذه الأيام الطيبة في أن تجعل ولدك يمسك لك المصحف، أو زوجتك أو بنتك، سبحان أخت أخيك أخوك أي شيء، وقبل مثلا تروح تفطر عنده قبل المغرب بنصف ساعة، بدل ما نقعد نضيع وقت في ما لا فائدة فيه، نراجع يعني مع بعض. وكان عمر رضي الله عنه وهو في طريق ليتسلم مفاتيح بيت المقدس يمتضي الدابة، وبعدين سالم مولاه خادمه يسير، وبعدين سالم يركب وأمير المؤمنين ينزل. طب إيه التوقيت؟ ليس هناك ساعة. كيف توقيتها؟ قال عمر لسالم: أنا أركب وأنت تسير لأسمع منك جزءا من القرآن، ثم أهبط أنا وتركب أنت وأسمعك الجزء التالي من القرآن، فأتموا تلاوة القرآن عدة مرات حتى وصلوا إلى بيت المقدس. ما شاء الله تاريخ السفر نفتح قناة ومش عارف ايه. نسأل الله سر المسلم عندما يشغل نفسه بالله لا يجد موسيقى في اذني اجمل من القرآن واجمل من نغمات القرآن واجمل من حلاوة القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر. فجبريل آخر رمضان نزل مرتين، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن جبريل لن ينزل مرة أخرى، لكن الله بشر حبيبه صلى الله عليه وسلم وبشرنا أن جبريل على جلالة قدره ينزل مع جميع سكان الملائكة من السماء كل ليلة قدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فالملائكة تنزل وتهبط على المؤمنين في ليلة القدر، ورب العباد سبحانه وتعالى عمى علينا هذه الليلة وخبأ عنا هذه الليلة. لماذا؟ الله عز وجل خبأ أمورا سبعة غير الخمسة الثوابت في العقيدة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. هذا مالك رضي الله عنه ينام ليلة فيجد في الرؤيا ملك الموت، يقول مالك لما رأى ملك الموت في الرؤيا: يا ملك الموت متى تقبض روحي؟ فأشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمس، فاستيقظ مالك لا يدري ما هذه الخمس. فلما سأل أحد المعبرين قال له: يا إمام دار الهجرة، يريد ملك الموت أن يقول لك خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الله خبأ أمورا سبعة أخرى عنا. خبأ أولا ليلة القدر حتى تجتهد في العبادة من هذا اليوم إلى آخر رمضان، هذا أمر. الأمر الثاني، الله عز وجل خبأ عنك لحظة الموت حتى تجتهد وتقول: ربما أموت بالليل، ربما أموت في الصباح، ربما أموت اليوم عند المغرب، ربما أموت الأسبوع القادم، فتكون على الأمة الاستعداد للقاء الله عز وجل. خبأ رب العباد سبحانه وتعالى رضوانه في طاعته حتى تستمر على الطاعات، وخبأ سخطه في معصيته حتى تحترز من المعاصي كلها، وخبأ وليه في عباده حتى كلما رأيت إنسانا قلت: ربما هو ولي لله فلا يجب أن أعاديه، ربما يدعو علي دعوة إن ظلمته أو إن أسأت إليه. الله سبحانه وتعالى خبأ الصلاة الوسطى بين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خبأها في اليوم حتى تجتهد في كل صلاة. ثم إن رب العباد سبحانه وتعالى خبأ عنك المصير الذي أنت ذاهب إليه حتى تستعد له بمنهج الكتاب والسنة. اللهم اختم لنا منك بخاتم السعادة يا رب العالمين. من عجب ليلة القدر أنك ترتفع إلى مصف الملائكة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين في الجنة: اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. إذن فيه تسليم من الملائكة على أهل الجنة من كل باب. في كل ليلة إن أطعت رب العباد وصمت رمضان إيمانا واحتسابا وقمت ليلة القدر، الملائكة لا تدخل عليك من كل باب، تهبط علينا من كل حدب وصوب. قال علماؤنا: لو كشفت عنا الحجب لما تحرك الواحد منا حركة لكثرة الملائكة التي من حوله. لو كشف عنا الحجاب رأينا الملائكة في كل مكان، سبحان الله العظيم. والعجيب أن ابن عباس توقف ولما سئل متى ليلة القدر قال: أرى أنها ليلة 27. لما يا ابن عباس؟ قال: لأمور ثلاثة. أول شيء كلمة هي، أن ليلة سورة القدر 30 كلمة، كلمة هي سلام هي رقم 27 حتى مطلع الفجر، بعدها ثلاث كلمات، هي الكلمة رقم 27. هذا أمر. ليلة القدر حروفها 9، ليلة 4 حروف، القدس خمسة، صارت الكلمتان تسعة حروف. ذكرت ليلة القدر في السورة ثلاث مرات فقال ب27 فإنما هي ليلة 27. هذه من فتحات الله عز وجل على ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله. أيضا الأمر الثالث أن إن ترقبوها في العشر أو في الوتر الأواخر من العشر الأخيرة من إيه؟ من رمضان، 21، 23، 25، 27، 29، 29. وأنا أقول لك اجتهد في هذه الأيام العشرة عسى أن توافقها. لماذا عسى أن توافقها؟ لو وافق عبد ليلة القدر بدعاء ما الذي يحدث؟ ينظر الله إليه نظرة رضا، ومن نظر الله إليه نظرة رضا فلن يعذبه يوم القيامة. يفتح له فتوح أخرى، يفتح له طريقا آخر، يبغض إليه المعصية، يحبب إليه الطاعة، يفتح له أبواب الطاعات، يغلق في وجهه أبواب المعاصي، يجعل قلبه موصولا برب العبادة سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لأن الصحابة بكوا لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه 100 عام، إن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه 500 عام، ثم يقول لهم وإن أعمار أمتي بين 60 و70. طيب أنا أعبد ربنا من سن 15 وأعيش 60 سنة، أظل أعبد 45 سنة فقط إذا كنت عابدا باستمرار مثلا، أو إلى 70 سنة يعني 55 سنة، وهذا الذي من بني إسرائيل عبد ربنا 500 سنة. فإذا برب العباد يكرم الأمة ويقول إن هذه الليلة تساوي 1000 شهر، ليس فيها ليلة القدر، يعني هي تساوي 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. فإن عبدت ربك 10 سنوات أقمت فيها ليلة القدر فكتبت عند الله 830 سنة. فإن عبدت ربك 50 سنة بفضل الله حصلت فيها على شرف أن تكون في ليلة القدر وفي العشر الأواخر، فانظر إلى آثار رحمة ربك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إن أمر الله للملائكة اهبطوا في هذه الليلة احضروا، لدرجة أن الملائكة بعد انتهاء ليلة القدر وشروق شمسها يصعد جبريل فيتذاكرون فردا فردا ورجلا رجلا وامرأة امرأة وذكرا ذكرا وأنثى أنثى بالاسم، وما الذي صنع في هذه الليلة؟ هي مراجعة ملف الضرائب أو مراجعة المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات أو مراجعة سبحان الله. ثم يستغفرون للذين آمنوا، وعندئذ يسألهم رب العباد سبحانه وكأنه يريد أن يقول لهم هؤلاء الذين اعترضتم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هكذا خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم عندما سمعوا الذكر وتلوا الكتاب الكريم الذي أنزلته عليهم وصاموا رمضان لي إيمانا واحتسابا وحرموا على أنفسهم الطعام والشراب واستقاموا على طريقي، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم ورضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سلام هي حتى مطلع الفجر. متى يحدث هذا السلام؟ إذا تنزلت الملائكة من السماء. ومتى يحدث السلام في العالم؟ إذا قام المسلمون بتحقيق دينهم وبتوفيق أوضاعهم وفق الكتاب والسنة وبتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه وعمل كل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ثم أن نرأف بالمسلمين وأن ننشر دين الله سلوكا وحضارة وقيما ومبادئ، عندئذ سوف تتنزل علينا رحمات الله ونكون عندها من المنصورين الفائزين. يقول ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر بأمر الله عز وجل. يعني من كل أمر؟ لتبت في أمر كل إنسان متى يفتح له باب الرحمة. ويا شقاء إنسان ضيع ليلة القدر وضيع هذه الأيام، إذا كانت العشرون قد ولت فما عليك إلا أن تتوقف اليوم وترسم لنفسك منهجا في العشر البواخر وتقول: ما أنا صانع؟ ما الذي سوف أفعله؟ ما الذي يجب أن أفعله؟ عندئذ تكون وضعت نقاطا على الحروف واستقمت على طريق الله سبحانه. عاهد ربك من بداية هذه الليلة ألا تترك كتاب الله إلى أن تموت. عاهد ربك هذه الليلة أن تنفذ ما في كتاب الله على قدر ما تستطيع وتقول: يا ربي وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. عاهد ربك أن ترد المظالم إلى أهلها. عاهد ربك أن تمسك ألسنتك عن أعراض المسلمين. عاهد ربك أن تحسن إلى زوجتك وإلى أقاربك وإلى الذين قاطعتهم. عاهد ربك أن ترد أشياء أخذتها دون وجه حق إلى الناس الذين تظن أنك قد ضحكت عليهم أو استغليت سبحان الله طيبة قلوبهم، إن كانوا يتامى أو إن كانوا من أقاربك الذين يجب ألا تظلمهم، والراحمون يرحمه الرحمن. عاهد ربك أن تواظب على الصلوات الخمس في المسجد في الجماعة. عاهد ربك على حضور مجلس علم بين الأسبوع حتى تشحن قلبك بذكر الله سبحانه. عاهد ربك ألا تضيع ليلة إلا وقد قمت ركعتين لله في جوف الليل والناس يام بعد رمضان. عاهد ربك أن تتعلم العلم وأن تستقيم على طريق الله. عاهد ربك أن تحمل هم الإسلام وأن تنصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم. فإذا صنعت هذا المنهج اليوم لنفسك، اكتب اليوم عدة أوامر لنفسك وسيرها منهجا. إن كانت الحياة من نصيبك يأتي عليك رمضان القادم وأنت مسلم قد تصنعت خيرا. فإذا انتشر الخير بين المسلمين انتشر خير الإسلام كله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. ضعفاء يا ربنا فقو في رضاك ضعفنا، اذلاء يا ربنا فاعز بالقران ايماننا. يا ارحم الراحمين مشتتون فاجمعنا، كائهون فاهدنا، ضالون فتب علينا، مذنبون فاغفر لنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل سوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أمن إخواننا في فلسطين، أعد إلينا المسجد الأقصى. أمن إخواننا في العراق، أمن إخواننا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم توفنا على الإسلام، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أعتذر بعد إذنكم من الجمعة القادمة لأنها من نصيب إخوانكم خارج الدولة، لكن إن شاء الله صلاة العيد إن كنا من أهل الدنيا تكون في مسجد الراشدية الكبير بجوار المطار، إن شاء الله كنا نصلي فيه من قبل، يكون هناك صلاة العيد إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. نكمل حديثنا بعد الصلاة كما وعدتكم إن شاء الله أن نتحدث شيئا عن فقه الزكاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. قبل أن أدخل في ملخص سريع بموضوع فقه الزكاة، يعني كنا ننوي كنا من أهل الدنيا على أساس الجمعة القادمة، لكن قدر الله ما شاء أن احنا ليست الخطة من نصيبكم من كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. فأريد أن أقول قبل أن أدلف إلى موضوع فقه الزكاة إن المسلم له معالم، وهذا المعلم الرمضاني يجب أن لا يمر عليك مرة الكرام. باقي 10 أيام أو 9 أيام أو هذه الجمعة، يعني هذه الجمعة يعني لتري ربك ما تدخل السرور به على الملائكة، والله عز وجل يفرح لتوبتنا ويفرح لاستقامتنا، وطاعتنا لا تزيد في ملكه شيئا، ومعصيتنا مهما كانت لا تنقص من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إذن العبد فرصة غير طبيعية ربما لا تحين لنا مرة أخرى. بالله عليكم لو أنت خارج المسجد سألت إنسان حتى غير مسلم أو إنسان والعياذ بالله ملحد وقلت له يا فلان هل ستموت؟ يقول نعم. إذا سألت متى؟ يقول لا أدري. طب إذا كان الكافر يقول هذا والملحد يقول هذا والفاسق يقول هذا والعاصي يقول هذا، أنت كمسلم ألا تستعد وتقول في نفسك من يضمن لي أن أعيش إلى المساء؟ طب إذا عشت من يضمن لي أن تأتي على الجمعة القادمة؟ وإذا جاءت من يضمن لي أن أعيش إلى رمضان قابل؟ من يقول؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالإنسان من يضمن؟ كان فيه ناس يصلون معنا العام الماضي والعام الذي قبله وغيبتهم يا دكتور، ونحن سوف نلحق بهم إن قرب الموعد أو تأخر. ولكن العجب أن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز كان يقول تتعاملون مع الموت وكأنه كتب على غيركم، يعني الموت كان مكتوب على كبير السن، على المريض، على الميؤوس من شفائه كما يقولون في الطب، وهذا تعبير غير إسلامي لا شيء فيه يأس والله سبحانه وتعالى باقي. مفيش حد اسمه ميؤوس من شفائه، الأطباء عجزوا عن تطبيبه، العلم لم يصل إلى علاج مشكلته. لكن هل ييأس إنسان من رحمة الله؟ سيدنا يعقوب قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم يا ربنا أملنا في رحمتك وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين. فأحبتي بالله وإخوة وأخوات أبناء وبنات، أريد أن أقول نريد في هذه 10 أيام فعلا أن نغير من أنفسنا حتى تغير وجه العالم. والله لا تظن أن هذه المدنيات التي تراها أنت أمامك عبارة عن قشرة خارجية بالونة فارغة، كرة منفوخة بالهواء، لكن حقيقة الأمر الحضارة الحقيقية إنما هي في قلوبنا نحن. يعني بالله عليك كما قلت مرارا، ألم يترك الخبيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حضارة العراق التي ولد فيها؟ اللهم أمن أهل العراق يا رب من كل سوء، وأعد إليهم بغداد والموصل وكركوك وكل يعني وكل يعني المحافظات العراقية سالمة غانمة، وكذلك فلسطين وكل بلد فيها أجنبي يا رب العالمين. ترك حضارة العراق وذهب الى حضارات الشام، حضارات تاريخية مغرقة في القدم، وترك حضارة الشام وذهب الى مصر حيث حضارتها الفرعونية البالغة. هذه ثلاث حضارات كانت على خط واحد، العراق، الشام، مصر، خط مستقيم، وكل حضارة لها يعني بصمتها. وبعدين ترك هذه الأماكن الثلاثة حيث الفرات وحيث دجلة وحيث بردة وحيث نهر النيل وحيث الخضرة والحدائق، كل هذا والكروم التي في فلسطين وأرض فلسطين وأرض الشام والخيرات اللي كانت في مصر والخيرات اللي في العراق، ترك هذا كله وجاء برضيعه وأمه هاجر وتركها في مكان صحراء عجيب، لا فيه حضارة ولا أنهار، لا نيل ولا بردة ولا دجلة ولا الفرات ولا من أبدا، عبارة عن صحراء جرداء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وأنا جاء يا رب جاي من بلاد كلها إيه، كلها زرع. انظر إلى المقابلات العجيبة، أنا رب تركت زراعة العراق وزراعة الشام وزراعة مصر ونيلها، تركت هذا كله وجئت بولد صغير وأمه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. يا الله يا إبراهيم، أنت جايب الأسرة وتارك الحضارات والخضرة والأنهار ومنابع الأنهار والمياه العذبة، وجاي في مكان بلقع، لا أنيس ولا جليس ولا مطب ولا ماء ولا شيء ولا زرع ولا حضارة، وتقول لي عشان يقيموا الصلاة؟ طب ما يصلوا في أي مكان. لا، ما قال ليؤدوا الصلاة، لا، ليقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هي إقامة الحضارة الحقيقية، لأن الإنسان الذي يقيم الصلاة يقوم اعوجاج الحضارة إذا عوجت، ويقوم اعوجاج المدنية إذا عوجت. عندئذ قال الخليل ربنا ليقيم الصلاة، فأثبت لنا أن الحضارات لا تكون خارج الإنسان أبدا، إنما في قلبه وبينه وبين ربه. حقيقة الحضارة أن تتحضر وتصير مدنيا عندما تطيع رب العباد. لما تطيع رب العباد سبحانه وتعالى صير الخليل هذا المكان منبع الحضارات كلها. ففصل بعد ذلك حفيده صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لما نزل عليه اقرأ، فصل بين عالمين، عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ، فصارت الحضارة الحقيقية منذ ان نزل جبريل باقرأ الى ان انزلناه في ليلة القدر. فخلي معلم لك ان تقول انا ربما انصر دين الله عز وجل، بالعكس تقول انا يجب ان انصر دين الله، لابد. فيا إخوة حقيقة الأمر لابد من مراجعة عن النفس. ارجع البيت اليوم، أخرج ورقة، أحضر قلم، واكتب ما الذي تريد أن تغير فيه نفسك. قول أنا عندي سلبيات كذا وكذا وعندي إيجابيات، أنا عايزك تخلو بنفسك الليلة بعد صلاة التراويح، اقعد مع نفسك كذا لوحدك وراجع حساباتك وانظر ماذا أنت صانع من الغد. إن كنا من أهل الدنيا اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا يا رب العالمين. موجز سريع في موضوع الزكاة. الزكاة لغة في اللغة هو النماء والزيادة، وأنت في مسألة الزكاة إذا عطلتها ولم تخرجها أو تجنبها واستثمرت جزءا منها، فالمال الذي يأتي من استثمار الزكاة هو مال سحت تأكله دون حق. خد بالك، يعني انا عندي 10,000 او 20 او 100 مال زكاة، جيت عملت شاطر وقلت ايه، انا استثمر 100,000 دي بدل ما هي هنعطيها للفقراء مرة واحدة، انا اعطي الاسرة دي 5,000 كل شهر والاسرة الثانية 5,000، ادي او 3,000، ادي 60 و40 مثلا، ادي 100,000 على مدى 12 شهر. طب اول شهر خرجت 10، باقي من 100 كام؟ 90، يروح مدخلها في تجارة ربحت 5. هذه 5 اذا دخل جزء منها في مالك ضيع بركة الملايين التي عندك، لان هذه 5 ليست من حقك، وليس من حقك ان تستثمر مال الزكاة، لا، مال الزكاة ده مال حق معلوم القدر ومعلوم القيمة يجب أن يسلم لصاحبه في وقته، مالكش دعوة أنت باستثماره. أما لو عملنا احنا مؤسسات نجيب الأغنياء، يا فلان أنت عارف كم زكاي، ولا أنا عندي 20 مليون، وأنت كام؟ 50 مليون، وأنت كام؟ 30، وأنت كام؟ 10,000، وأنت كذا. نجمع هذا كله في مؤسسة زي بيت المال تستثمر هذا لمصلحة الفقير، والموظف الذي يقوم على إدارة هذا العمل يصير من المستحقين من مال الزكاة لأنه من العاملين عليها. ولما ضاعت ضاع عند المسلمين وضيعوا بيت المال، اصبح كل واحد يعمل الزكاة على كيفه. انا والله اعطي زوج بنتي، وهذا لا يجوز طبعا. قولوا ليه زوج بنتي لماله؟ انا اعطيت بنتي لان الزكاة لا تعطى لافراد ستة، في ستة افراد او انواع لا تأخذ الزكاة. خلي بالك، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تتفتح دماغك شوية معايا في مسألة الزكاة. انا خاصة ببساطة ان شاء الله. اول شيء لا يأخذ الزكاة لا الاصل ولا الفرع، يعني لا ابويا ولا جدي ياخذوا الزكاة، ولا امي ولا جدتي ياخذوا الزكاة، ولا ابني ولا حفيدي ولا حفيدتي. خلاص ده الاصول ولا الايه الفروع، واضحه لي؟ يعني لا اعطي الزكاه لا لابائي ولا لامهاتي ولا لابنائي ولا لاحفادي. اتفقنا؟ ادي اول نوعين، لا للاصول ولا للفروع، ولا اعطي الزكاه لزوجتي، ما ينفعش، لانني مكلف بالانفاق على الاب، ومكلف بالانفاق على الام، ومكلف بالانفاق على الابن، ومكلف بالانفاق على البنت، ومكلف بالانفاق على الزوجة. لكن اسلامنا اسلام حضارة ومنظومة حضارية تعطي الزوجة الغنية من مال زكاتها لزوجها الفقير، فاذا تملك الزوج المال جاز له ان ينفق على زوجته من مال الزكاة الذي اخذه، لانه صار ملكا له. انظر العجب، زينب تطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس: زينب بالباب يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اي الزيانب؟ يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي ان يسأل زينب من. فانس يرى امرأة منتقبة او امرأة محجبة لا ينظر في وجهها لا يعرف صوتها، يقول لك انا عارف صوت فلانة دي فلانة، يقول لك دي كان بيشتغل في الشركة سنة 62 لا حول ولا قوة الله، وكان نقلوها من قسم الحسابات لقسم مش عارف لا حول ولا قوة، وصوتها ارتسم داخله لان القلب فارغ. انس لا يدري من هي. قال: ادخلها، تعال يا زينب. السلام عليك يا رسول الله، هل يجوز للمرأة الغنية الثرية أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير؟ الرسول يطأطئ رأسه ولا يعرف من. قال: يا زينب أعطي عبد الله بن مسعود من زكاة مالك. يلا الشاشة نقلت له أن هذه زوجة عبد الله بن مسعود، ما يعني إن لم يعرف رسول الله فمن؟ المنافقين كانوا آخر صف يصلوا، فهي الرسول صلى الله عليه وسلم يركع اركع قبله، يقول سمع يكون وقفه. قال: لا تسبقوني في ركوع او سجود. فالمنافقين قال: الله، هو في مرآه في هو شايفنا ولا ايه؟ سبحان الله. قالوا: او ترانا يا رسول الله؟ قال: اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. الله الله. يا رجل يا مؤمن لله الامر، اذا كان عثمان تلميذه يقول لانس وهو جاي عليه، فاليوم شديد الهواء والرياح، الهواء طير شيء من ثوب امرأة تمشي امام انس، فانس عينه دون ان يدري وقعت على خلخال المرأة، فاستغفر استغفر الله معنا نظرة اولى. وبعد جلس المجلس عثمان، بعد ما جلس قال عثمان: أيدخل علي وفي عيني أحدكم آثار من الزنا؟ قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله؟ وفي وحي ثاني بينزل يكشف الأمور؟ ها في حاجة خوف؟ فقال: كلا، إنما هي فراشة المؤمن، اتقوا فراشة المؤمن فإنه يرى نور الله. يبقى الزوجة الغنية تعطي زوجها الفقير من ولكن أصبح مع انا عارف طبعا انا خارج 700 سؤال، لكن انا بس اعطي عناوين الامور تفاقمت بدليل. يقول لك اصل زوجي فقير ليه؟ لانه عنده سياره رولز رويس موديل 2006 غالب مسكين مش لاقي ياكل، خلي بالك انت، فهو عايز يجيب 2009 خلي بالك انت. فبرضه ده يا ترى هل نعطيه ولا لا نعطيه؟ اصبح الان اصبحت الرفاهيه عندنا اصبحت وكانها اساسيات. فالزكاه تعطى لايه؟ ايه الحالات السته اللي نعطي فيها الزكاه؟ بعد ما اكمل الان مين اللي لا ياخذ الزكاه؟ الزكاه تعطى للطعام وللشراب وللملبس وللمسكن وللعلاج وللزواج. تاني، اكل شرب ملبس مسكن علاج زواج الغارم اللي هو سداد الدين. ادي كم صنف؟ 7. تعال للستة الذين لا يأخذون الزكاة، قلنا الأب وإن علا والابن وإن سفل والزوجة وصاحب المرة. صاحب المرة القادر على العمل، لأن أنا لما أعطي القدر على العمل أحوله من مسلم متوكل إلى مسلم متواكل، ومن فقير هاوي إلى فقير محترف. والإسلام لا يعطي الفقير الهاوي ولا الفقير المحترف بلهجة أهل الكرة يعني، خلاص؟ يعني لا يعطي لا فقير. أصلا لما واحد يهوى الفقر، والله يهوى الفقر، صح ولا لا؟ لأنه يريد أن يفقر نفسه، دائما يريد أن يكون دائما كثير الشكوى. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وإيه؟ وكثرة السؤال. كثرة السؤال سواء بالإلحاح في الأسئلة وفي الفتاوى أو كثرة السؤال اللي هو إيه؟ والعياذ بالله. يبقى ذو المرة، ذو المرة عندما يستطيع أن يعمل، جلس قوم حول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس ان فقراء الامه يدخلون قبل الاغنياء بنصف يوم الجنه، وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. يبقى الفقير يدخل قبل الغني بكام؟ 500 سنه. فواحد قاعد في الجلسه قال له انا منه يا ابن عباس، انا فقير من الفقراء اللي يسبقوا الاغنياء. قال إن أفطرت صار عندك للغداء، وإن تغديت صار عندك للعشاء؟ قال لا. قال لست بفقير. عايز ايه؟ واحد جنبه وقع عليه شرط الفقر. قال أنا. قال أنت من؟ قال أنا إن أفطرت ما عندي للغداء، وإن تغديت ليس عندي للعشاء. قال ألك ثوب ستر غير هذا الثوب تلبسه؟ في ثوب تغير الصبح بملبس وسبحان الله. قال نعم. قال لا لست بفقير، اركب. شرط الديون للدول الفقيره ما ينطبق عليك، البنك الدولي ما يبص لك، سبحان الله. البنك الدولي يعطي الاغنياء، ما عليه. فالمهم سبحان الله. الثالث قال انا ان افطرت ما عندي للغداء، ان غدينا ما عندنا للعشاء، هذا الثوب انا البسه وادخل اغسله واستنى انطبق لما يجف واخره. قال هل تستطيع ان تعمل؟ الحمد لله بس ما فيش عمل. قال لا لست، ما لم تستطع ان تعمل انت ذو مره، وذو مره لا يعرف. طيب. قال الرابع انا كل الشروط السابقه دي منطبقه علي. قال اين استخرجت الناس اقرضوك؟ وتروح تستلف من الناس يعطوك؟ قال نعم. قال طب يعطوك ليه؟ ها؟ يقينا منهم انك تستطيع ان ايه؟ ان ترد، ولا طب روح انت كده البنك وانت موظف يعني حالتك موظف وخلاص، ما فيش هتعمل اكثر من كده موظف. خلي بالك انت موظف، عايز اكثر من كده ايه يعني؟ في فقرة اكثر من كده؟ عالم اسلام. روح للبنك كده وقول والله انا فين مدير البنك؟ قال له خير، ده احد المستثمرين وده اهلا وسهلا. ادخل يا عم في القسم اللي مش عارف ايه. ادخل. قال نعم والله عايز 5 مليون دولار. طيب عشان عندي مشروع في دماغي كده عايز اعمله. شوف في دماغي، فين دراسات الجدوى؟ فين الاصول؟ فين الضمان؟ فين؟ لا ضمان ولا اصول ولا ولا هي اصول اصلا انك تروح اساسا، سبحان الله، من وليس من الاصول ان تذهب. المهم يعني فمن يعطي؟ مش يعطيك انت، خلاص. قالوا اذا استقرضت الناس اخرجوك. الراجل سبحان الله قالوا يا رسول الله في واحد صلاه الصبح يجي اخر واحد اول ما يقول الله اكبر روح داخل، تسلم يمين وشمال يروح خارج. فأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأتي آخر الناس وتغادر أولهم. قال: هذا أمر بيني وبين الله يا رسول الله. شوف شوف موضوع بيني وبين الله أنت. قال له عليه الصلاة والسلام عشان يحط قاعدة: وأنا رسول الله. خد بالك أنت من يسألك؟ ها؟ ما أنت ما خبرتنيش فيه اللي خبرني صح ولا لا؟ أنا مش الزوجتين قالت من أنباك بهذا؟ ها؟ قال أي خبر؟ أنت أم المؤمنين وعارفة أن كل شيء بيخبر عنه، أرض تصل الحالة، من أنباك بها؟ قال نبأني العليم الخبير. الله إزاي؟ قال: وأنا رسول الله. قال: يا رسول الله لي ثوب واحد يصلح أن أصلي فيه، أملكه أنا وزوجتي، فآتي آخر الناس أصلي، وأول ما الصلاة تنتهي أذهب سريعا لأعطيها إياه لتصلي قبل شروق الشمس. فلما رجع لزوجته قالت له: أنت تأخرت ليه؟ قال: الرسول استدعاني وسألني سؤال ورديت عليه. لو زوجة موديل 2008 أعزك الله، خلي بالك أنت، ها، وأعطلك إيه؟ يا عفريت، سبحان الله، ها؟ يا عفريت هي كمان، سبحان الله، جن عايشة معانا، سبحان الله، وإيش أعطاك؟ قالت: ألا تستحي يا عبد الله أن تشكو الله إلى رسول الله؟ يا الله، يبقى زوجة بنفس الإيه؟ نفس النغمة نفس الطراز، هكذا عمرت بهم الديار. أمال الدين اتطور إزاي؟ بهذه القناعات، سبحان الله. فإذا استقرت الناس، فالآخر قاعد يسمي ابن عباس، قال: أنا ابن عباس، أنا لا عندي غدا ولا عشاء ولا هو توب واحد ولا أستطيع أن أعمل، وإن استقرت الناس. قال: وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا. بعد الفقر ده كله اللي انت فيه، هل تصبح راضي؟ الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الستر، الحمد لله سبحان الله العظيم. قال: بل. قال: أنت من الذين يدخلون الجنة قبل الأغبياء بنصفهم. سبحان الله. ليس معنى هذا ذما لأهل الغنى، ربنا يوسع على، ولكن اللهم اجعل غنينا شاكرا واجعل فقيرنا صابرا يا رب العالمين. هذه الزكاة لا تذهب إلى لا الأصول ولا الفروع ولا الزوجة ولا ذو المرة قدر على العمل، ولا تذهب لآل البيت. حد منسب لآل البيت لا يأخذ زكاة، ينفعش، لا يصير. خلي بالك ليه؟ لأن هذه أقدار الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. يعني الإنسان اللي بيحتفظ بمال الزكاة عنده ولا يخرجها ماله نجس وحالته نجسة، لأن المال ده بيطهرهم، مش يطهر المال فقط، يطهر حالة الإنسان كلها. فآل البيت لا يأخذون الصدقة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن، وكان يعني له من العمر 7 أشهر أو 8 أشهر، فأمسك الحسن تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه وجده يتحدث، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبعه في فم سبطه. والحفيد يقال لابن الابن، والسبط يقال لابن من؟ ابن البنت. وضع أصبعه في فم سبطه ويقول: تخم تخ، يعني لا لا لا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس لنا، سبحان الله. وتقلب يوما في الفراش فما نام. قالت له عائشة عندما كان يقول بلال: الصلاة خير من النوم، الصحابي الرسول فتح الباب ودخل على الروضة الشريفة، فالصلاة خير من النوم، فارتبك الصحابة الرسول بدأ. كان في هذه الليلة لم ينم، فخرج سينا من النوم لما بدأ قبل أذان بلال بإيه؟ بلحظات. كان ابن أم مكتوم يؤذن الأول وبعدها مدة يؤذن بلال، فاستغربت عائشة: ما الذي جعلك يعني قلقا الليلة يا رسول الله؟ ما نمتش حتى ساعتين لتنم. قال: تذكرت درهما من دراهم الصدقة، أو نواه من ذابع من مال الصدقة لم يوزعها. ناس يجيبوا الأموال للرسول وهو يوزعها، ففي جزء منه إيه؟ قاعد عنده. فخشيت أن يقبض محمد وأموال الصدقات عنده. يا الله، خاف الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يموت الليلة ولسه عنده إيه؟ أمانات الناس. يا أخي والله لو فهمنا ديننا، الدين عندنا أمانة، فماذا ضيعناها؟ الأب وإن علا، الابن وإن سفر، الزوجة ذو المرة لا يستطيع أن يعمل، أهل البيت غير المسلم. دول ستة أنواع لا تأخذ الزكاة. تفرضنا جدلا ولد غير مسلم طفل مريض عايزين يعملوا له عملية تكلف آلاف على الجهاز، أنا أرى والله أعلم بعلم الضعيف أن يأخذ، لأن هذا غير مكلف، ما ذنب الطفل هذا الذي لم يبلغ بعد؟ لكن لو بلغ واستمر على دينه خلاص يعطوه أهل دين، وإحنا ما سبحان الله. لكن يعطى غير المسلم من صدقات المسلمين عندما يشبع كل فقراء المسلمين. واضحة؟ لأنها طبعا يعني ثلاث أمريكان من المليار من المليارديرات، ثلاث أمريكان عندهم ثروة تساوي ثروات 49 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فشوف 49 دولة قاعدة محترفة الفقر أن ثلاث أفراد يتفوق عليها. سبحان الله، راضي دولة ترضى بفقرها. سبحان الله، لم تستنفر الطاقة مش تقول طيب ايه المشكلة، مشكلة ان احنا نعادي الله ورسوله، نعادي العلماء، بنعمل كذا، بنسيء الى كذا، لا بد من اعادة صلح واصطلاح مع رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم امن دولنا بدينك يا رب العالمين. هذه الست انواع اللي لا ياخذ الزكاه. طب نعطي الزكاه لمن؟ كما قلنا الثمانيه مصارف معروفه، الفقراء والمساكين والعمل، الثمان مصارف في سوره الايه، في سوره التوبه. طيب تعال الى الزكاه نفسها. انت عندك مال سائل، قالوا لابد من حوالان الحول وبلوغ النصاب. النصاب كام؟ نقول مثلا 5000 درهم بدراهم الامارات، نقول مثلا يعني 1500 دولار مثلا، يعني 1000 يورو، يعني كل العمله اللي انت بتتعامل بيها. المهم خلينا في الايه، في مناعيه، نقول دراهم. عندك 5000 درهم وجب في الزكاه 2.5%، كل 1000 25، كل 40 جزء عليها ايه؟ جزء. طيب ال هذه الزكاة، أنا أول السنة كنت أملك مثلا 70,000 مثلا، بعد 6 أشهر أصبحوا 120 مثلا. قبل إخراج الزكاة في رمضان، إذا كنت أنا موقت الزكاة في رمضان، يجب أن تكون عاما هجريا، وقت المحرم يا موسم الحج يا رمضان. أغلب الناس بيستخدموا إيه؟ الزكاة، وده خير وبركة. يبقى وقت نفسك بإيه؟ لأن لو واحد هيطلع الزكاة ويخرجها بناء على العام الميلادي، هيجي كل كام سنة ويضيع سنة من الزكاة. لا، مش العام الميلادي، لا العام الإيه؟ مش يناير فبراير مارس، لا، وإنما محرم صفر ربيع، خلي بالك الشهور الإيه؟ الهجرية العربية. فأنت عند إخراج الزكاة فوجئت أن معك 110,000، وكانوا 70,000 أول السنة، لكن في 20,000 دخلت من أسبوعين. هتبتدي تقسم تقول دي عليها زكاة ودي معها؟ لا، كل ما تملكه عند إخراج الزكاة ليس عليه ديون، أخرج عليه الزكاة حتى وإن لم يحل عليه الحول، لأن المساومة مع الله لا تجدي معك. يعني هو يقول لك 2.5% وليك 97.5، يا سيدي لما تدفع نصف زيادة وانت ليك 97، هل في هذا ضرر؟ طيب يبقى اذا الاموال السائلة 2.5%. طيب يعني كل 1000 عليها 25 درهم، عظيم. طب انا رجل املك مبلغ، احكي لك حكاية واقعية. واحد يقول انا عندي، هو رجل يقول كده 12 مليون، كويس، عدد 12 مليون، ربنا يوسع على عباد الله. وبعدين هو مستدين من البنك 25 مليون، فطبعا هو عايز يريح نفسه يقول ايه، انا معيش زكاة، مش انت تقول الغارمين ده، انا غارم، ده البنك كل ما يشوفني الراجل يبص لي، خلي بالك. يقول طيب اذا كان هذا المنطق ان اللي له 12 فقط وعليه 25 مش هيخرج زكاة، انا لن ارى فقيرا في العالم الاسلامي سوف ياخذ زكاة. ضاع الفقير في الحتة دي، كي لا يكون دولة بين الاغنياء منهم. اسأله سؤال، اقول له انت عليك السنة الدين اللي للبنك، او الدين اللي عليك سواء لغير البنك او لغيره، الدين اللي عليك هذه السنة كم؟ يقول لي 2 مليون. يبقى انت عليك 2 مليون هذه السنة، جميل، تخصم ال 2 مليون مما تملك اللي هم الايه؟ ال 12، وتطلع الزكاه على الكام؟ على ال 10، مش ما انت تفضل مديون طول حياتك. انت اللي دخلت نفسك في الدين، وصرت موظفا عند البنك دون ان تدري، وصرت ذليلا عند البنك، انت حر. لكن انا اقول لك اخصم، اعمل عمليه خصم، للمبلغ اللي هتدفعه السنة. انت خلينا ننزل بلاش ابو 12 و15، خليك انت ننزل تاع الموظف راتبه 10، ولكن يملك في ايداعاتي 100,000 واخذ من البنك 300,000، بمنطق الظاهر ان عليه ديون لا 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 زكاة عليه، صح ولا لا؟ لكن لا، يقول 300,000 انا هدفع منها كام السنة؟ والله هدفع منها 30,000، يبقى 30 يخصمها من الايه؟ من 100 اللي عنده، يبقى فاضل كام؟ 70، يخرج زكاة عن كام؟ واضحة دي؟ طيب ننتقل لغيرها. انت اقرضت اخاك او عمك او خالك او قريبك او زميلك مبلغ في رمضان اللي فات، قال لك يا فلان انا في شيء ضروري ادفعه، عايز 50,000، خد يا عم 50. متى ترجع 50؟ قال لك اول رمضان. جاء رمضان لم ياتي بال50، يا فلان رجع بعد انظرني الى بعد رمضان. طيب الى انظرني الى بعد عيد الاضحى، انظرني. قالوا هذه ال50 لا زكاة عليها، طب رجعها لي بعد 5 سنوات كما يصنع اغلب المقترضون. سبحان الله، واخد بالك انت؟ رجع بعد فماذا تصنع هنا؟ قال انا اول ما استلم المبلغ مش اخرج الزكاة باثر رجعي، لا، اخرج الزكاة عن اخر سنة فقط كأنني املكها منذ عام واحد. هذا تيسير الله ورحمة الله وفضل الله، والله ما اعظم هذا الدين. بس احنا يحتاج الى مروجين لهذا الدين بمنطق العقل وفقه الواقع. فانت لا تخرج الزكاة على الدين اللي عليك. طيب انت اليوم لو نظرت الى قسيمة الزواج اللي انت او الورقة بتاعت اشهار الزواج اللي مكتوب فيها عقدك من 15 سنة، بتلاقي عليك الراجل كاتب لك مقدم كذا ومؤخر الصداق كذا. طب مؤخر الصداق ده نعمل فيه ايه؟ قال نعمل فيه نروح للزوجة، انت ليك عندي مؤخر صداق للأسف الاهل كتبوه تحت عنوان لحلول احد الاجلين، يا طلاق يا موت، يعني مصيبتين. غير عقد زواج في فرح في عرس مكتوب عليه يا طلاق، يعني من البداية انت يا طلاقك يا تموتي، ولما طلقك اعطيك ولما تموتي بقى. طب وهي كسبت ايه بالصلاة على رسول الله؟ لم تكسب شيئا. فانا اقول النهاردة كده اليوم، ودي مش ثورة اجتماعية ولا غيره، احنا بس عايزين اصلاح النفوس. ترجع البيت كده وده ام فلان انت ليك عندي 5 او 10، انا الان معي مبلغ حب تاخديه، جهزه الاول يعني، لان الرد معروف، جهزه الاول يعني، مش يعني انت تستشيرها هي ما عصور في اليد ولا الفلوس في يد الزوج، المهم يعني رجعه لها، لان هذا دين في رقبتك، وهي ليس عليها في مؤخر صداقها اذا كان انها ما تملكته بعد، ما تملكته. انت كده من غير ما تدري قسمت مهرك للشايب نصف او كسر، سلمته للعروس عند الزواج ونصف الاخر احتفظت به ايه هو من الواجب لحين ما يسرى. اما موضوع حكايه الطلاق والموت ده بصراحه ده كلام يعني الواجب ان يغير هذا الامر بصراحه. المهم مؤخر صداق هذا ليس عليه زكاه من الزوجه، ولكن هو يدخل في حوزتك انت، فانت ايه لما ترجع مؤخر الصداق يطلع عليه زكاة جديدة دي. وانا اطلع زكاة على مؤخر الصداق؟ وهذا رأيي، وهذا دين في رقبتك، انت عندك مال تملكه. خرج في دولة من الدول انهار اقتصادها، فاصبحت العملة لا تساوي شيء، بعد العملة كانت تساوي كذا دولار، فجأة بقت 10,000 لا تساوي دولار واحد. فجينا في لما استفتونا في مسائل الطلاق في هذه الدولة، فطبعا واصبح 50,000 المكتوبة للزوجة تساوي لها 10 دولار، تشتري بها دجاجتين ومفيش دجاجتين وربما الكيس اللي محطوط فيه الدجاجتين تدفع ثمنه. خلي بالك انت، طب تعمل نعمل ايه؟ قلت لهم الحمد لله اخذوا برأي، قيموا المبالغ هذه عندما دفعت بقيمة الذهب، قيموها بقيمة الايه؟ قيمة الذهب، العملة الأساسية اللي بترد إليها الايه؟ الأسعار العالمية. هو هو كان الخمسين ألف المؤخر دي أو المبلغ هذا كان يساوي مثلا 20 جرام من الذهب. يبقى الزوج اللي هيطلق الآن أو يعطي زوجته مهر أو مؤخر يعطيها بقيمة مثاقيل الذهب التي كانت عندما كتب. والله بين عليكم نايمين ولا ما انتم مضطر. خلاص خلاص انا اللي نايم خلاص ماشي سبحان الله يعني ماشي معاه ان شاء الله لان الجمعة الجاية ان شاء الله باحتمال اذا كنا من هالدنيا مش برضو اي فرصة ان اموال الزكاة. طيب تعال الى بعض المسائل العامة في الزكاة. واحد بيسموهم اصحاب المهن الحرة, طبيب ومحامي عنده عيادة خاصة عنده معمل خاص عنده مكتب محاسبة, فبيجيله ما عندوش حاجة دورية, هو مخير بين أمرين, بين أن أمواله هذه زي الموظف بالضبط إن كان يوفر منها ويضع في الخزانة أو في المصرف أو غيره المبالغ ويجي آخر السنة يحسبها, أو إذا كان دخله يومي أو أسبوعي أول بأول يخرج الزكاة ومش ضروري حوالين الحول وانتهت أمر زكاتي عند هذا الحد. طيب واحد عنده بناية صغيرة أو كبيرة, هذه البناية تساوي ملايين لكن لم تؤجر لا زكاة عليها. واحد عنده قطعة أرض بآلاف الأقدام والأمتار والكيلومترات لا زكاة عليه إلا إذا كان لها إيه مردود مالي. طيب المبنى بعد ما بنيته أجرته, يبقى أنت تأخذ قضية زكاة الزروع. إيه زكاة الزروع؟ زكاة الزروع أن أنت البرج أو العمارة أو الفيلا أو البيت اللي أنت أجرته بتأخذ منه ريع شهري أو قسط كل 3 أشهر أو نصف سنوي أو سنوي. أول ما تأخذ هذا الدخل اللي هو إيجار المبنى فورا تخصم منه المصاريف اللي انت بتدفعها في المبنى, تدفع كهرباء وصيانة مش عارف ايه وعمل ايه وحداق وكذا وكذا وكذا, اخصم هذا والباقي 5% من صافي الايراد. مش دي ونص, لا الالف عليها كام؟ 50. ليه؟ قاسوا لان ايام ابو حنيفة ومالك ما كان عندهم ابراج يأجروها. كان واحد الامام الشافعي راح ولد رحمة الله في غزة وراح على مكة استأجر غرفة, فما فيش حد عنده بناية ضخمة يأجرها غرفة بكذا درهم في او ريال او او او, أو دينار في السنة وخلاص. لكن الان اصبح هذا نوع من الاستثمار, هذا النوع من الاستثمار عليه 5% من صافي الايراد. زي بالضبط الارض الزراعية التي ايه التي تسقى بايه بآلة. فاعتبر العلماء الجدد او الفقهاء المحدثون والمجتهدون بارك الله فيهم جميعا اعتبروا ان دي تاخد حكم الارض الايه الارض الزراعية بعد خصم المصروفات التي تنفق على الايه على المبنى. طيب تعالى الى ان ربنا كان بيفتح عليك في العشر سنوات الاولى من الزواج كنت بتجيب هدايا للزوجة في مناسبة وغير مناسبة ايام ما كان الود متصل. الله ما جعل الود متصل يا رب العالمين, يعني من باب تحريك البركة الراكدة. المهم فاصبح عند الزوجة مجموعة من المجوهرات عدت 85 جرام. 85 جرام ده اللي هو ايه نصاب الايه نصاب الزكاة. طيب هنا ناخد بين امرين, بعض العلماء يقولون لا زكاة في ذهب الزينة, لا زكاة في ذهب الزينة, ده رأي. رأي الآخر لا, لابد أن تكون هناك زكاة في ذهب الزينة حتى وإن استخدم. طيب الرأي الثالث وإن كان مستواها الاجتماعي يقتضي أن يكون عندها هذه المجوهرات يبقى لا زكاة عليها, لكن إذا كانت بتقتني على أساس يوما ما إذا حصل أنهم اضطروا أنه بيكملوا بناء بيت بيعملوا يشتروا أرض بيزوجوا ولد فتبيع الذهب يصير عرض من عروض الإيه التجارة, نروح للراجل بتاع المجوهرات ونقول له يا عمي دول يساوي كام؟ دول يساوي 50 يساوي 100 نطلع 2.5%. العجب سوف تفتح بعض كتب الفقه يقول لا زكاة إلا في الذهب والفضة. يعني بالله عليك عقلا كده واحدة عندها يعني سلسلة وخاتم وكده ب10,000 نقول لها طلعي زكاة, وواحدة أخرى عندها خاتم ب1,000,000 دولار من عينة أخرى مش من الذهب نقول لها ما طلعي زكاة؟ من يقبل هذا المنطق؟ أنا لا أقبله, أنا لا أقبله. ومش معنى كده يقول انت مجتهد. المجوهرات ايا كانت تقيم عند الجواهر دي وتخرج بس على شرطين, الشرط الأول ألا تطالب الزوجة زوجها بالزكاة عن مصوغاتها ومجوهراتها، لأن بكده هي قطعت المدد إلى الآخر، وكمان أجيب مجوهرات وكمان وأدفع زكاة، طب خلاص الحمد لله كده يا بنت الحلال، فهي من ذكائها مش هتطلب منك، خلي بالك. أنا أنت برأيك تخبرها بس بالأمان، الله يرضى عليك بالأمان، هتخبر؟ إحنا في رمضان، هتبلغ؟ أنت حر. هلا أنا ال 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 تقول لها أنت كل شهر أنت كده كده بتخصمي من المصروف بتاع البيت، يعني بعلم او بدون علم، صح ولا لا؟ ما هند زوجة ابي سفيان، ده حكايه يبدو قديمه. هند دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ابو سفيان رجل مسيك، يعني ايه؟ بخيل يعني، والعياذ بالله، يعني عندنا فصل لك جلده، يعني حاجه جلده يعني، والعياذ بالله، المهم تعبيرات. فأأخذ من ماله يا رسول الله دون ان يعلم؟ طبعا الاخوات بيفتوا لبعض، طبعا تخدم، هم يردوا الوقت على بعض ما شاء الله عليهم. لا، قال يا هند، شوف ادب الرسول، ولكن بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني انت مستواكي يقتضي ان يكون في يدك كذا، انت بالمعروف خذي من المال اللي يساوي وضعك المادي، فاتق الله. فهي الزوجة كده كده يعني ربنا يبارك فيها، لكن ام كلثوم بنت علي زوجة عمر امير كان لها وضع اخر. مرة كده دخل عليها موسم العيد، قالت له يا عمر، نعم، قالت له انني اشتهي الحلوى، نفسي اكل شيء حلو. قال من اين؟ وده امير المؤمنين، حاجة اخرى، القصص عجيبة. قال من اين؟ حافظ ابراهيم يقول من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، اجيب من اين؟ قالت لا، ان عطاء بيت المال كل يوم من الدقيق قدح. القدح، عارف قدح ايه؟ 2 كيلو ميزانيه عمر بن الخطاب من بيت المال زيه زي غيره، 2 كيلو من الدقيق. فكل يوم تاخد حفنه صغيره من القدح وتخبز الباقي، تاخد حفنه لغايه ما كونت ايه؟ قدحا. هتلاقي ده انا كل يوم اخصم من العطاء بتاع بيت المال حفنه كده بسيطه لغايه ما كونت، خذ بيعه في السوق وهات لنا حلوه. على مين يا ابو الكلام ده؟ على عمر. قال نبهت مني غافلا، قومي لبيت المال ورديها، ده يخصم من المنبع بعد كده، يبقى احنا يكفينا القدح ناقص ايه؟ ناقص ورد لبيت المال، لان ده زياده عن حاجتنا. فتابت ام كلثوم الى الله، خلاص ولا حلوى ولا غير حلوى. يا اخي يا اخي بيوت رباه، تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، انت عايز التلمذه اللي قعد يا راجل، انت تقعد واحد شيخ شويه يقول يا سلام، والله يقول كلام، فما بالك بمن جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء يا اخي والله. ولذلك من عظمه ليلة القدر، يقول لك انت لو حضرت صلاة مع عالم او قارئ جيد تشعر بالخشوع وبالخشية. طب العلماء يقولوا ايه؟ طب فما بالك في ليلة القدر والملائكة كلها تحضر، يبقى بالله عليك الشعور ايه؟ تجد السكينة وجسمك يشعر وقلبك مقبل على الله وتبكي، والله الله كان فين البكاء ده من قبل، لان سنة وقد جفت عيناك. فسبحان الله، كل هذا البيئة العامة، سبحان الله. فاذا كل الزوجة ان كل شهر ممكن تعمل مظروف تضع فيه مثلا 10 دي او 100 دي زيادة عن المظروف، خليها نزكي بها عن ايه؟ عن زكاة المجوهرات. ولكن الشرط الثاني الا تبيع الزوجة من مجوهراتها شيئا لتزكي منه، لا ممنوع. شوف التيسير بتاع الدين. طيب ايه كمان؟ في قضية بعض الناس يخرج من زكاة ماله عشان يخلي بعض الفقراء يؤدوا مناسك الحج، لا هذا لا يجوز. الحج لمن؟ ها؟ لمن استطاع اليه سبيل. طالما هو لا يستطيع فانت مش مكلف، لا هو يحج ولا انت تحجج، وليس مصرف من مصارف الزكاة. في ناس للأسف في بعض البلاد العربية تعطي أقاربها الأغنياء زي هبات وتعتبرها من مال الإيه؟ من مال الزكاة. هذا لا يجوز. لابد من مال الزكاة أن تذهب إلى الفقير أو إلى المسكين أو للغارم الغير سفيه، هذه المصارف الثمانية لا تخرج عنها. أما زكاة الزروع معروفة، زكاة الإبل والبقر والسوائم دي طبعا معروفة، أخواننا بيسألونا دائما وإحنا بنضع لهم جداول. وأنا أريد أن أقول أن في بقية الجزئية الباقية المهمة الأسهم، كله لا يسقط الأسهم. سهمت انت زكاة الأسهم يا ترى على قيمة السهم أيهما؟ السهم له قيمتين، قيمة شرائية وقيمة سوقية آنية حالية. أنا أخرج زكاة المال على قيمة السهم الحالية، أخرج الزكاة اليوم يبقى السهم اليوم يكام بكام؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ طبعا تسمع آراء كثيرة كلها صحيحة، لكن أنا أقول أنا لو مت اليوم وبعدين الله يرحمنا جميعا يا رب بإذن الله، وجاء الأبناء ليقسموا التركة ومن ضمن تركة المتوفى أسهما، فالولد من أولادي يقول أنا راجل بتاع بورصة وأفهم في البورصة، أنا عايز أخذ الأسهم، يقيموا الأسهم ويعطوها له بسعر إيه؟ الله يرضى عليك، يبقى هو قيمة ولا مش قيمة؟ يعني نفرض جدلا أن الولد ده طلع له، كل ولد من الأولاد طلع له 100، يقول والله المية بتاعتي دي أنا أخذ بأسهم، طلعت الأسهم بمئة، يبقى الأسهم هذه قيمتها الحالية السوقية الآنية يخرج عنها 2.5%. في ناس يقولوا لا الأسهم مش كده، الأسهم دي عبارة عن بنايات وأصول ثابتة ومصنع أدوية أو شركة من الشركات فيها مباني فيها حاسبات آلية فيها أصول ثابتة. والله يعني شوف من باب البركة أخرج بالأحوط وأخرج عن قيمة السهم، ولا تنظر إلى القسم اللي خاص بالأصول الثابتة وغيرها، إنما قيمة السهم خرج عنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي يبارك. هل في راتب الموظف زكاة؟ لا، راتب الموظف عايز يتبرع بصدقة، لكن الزكاة تكون على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب واحد يقول انا لو خدت يا سيدنا الشيخ المبلغ اللي عندي كله المعتر واعطيتها للاثنين من الفقراء يحصل لهم خلل في المخ ويروح يشتري دش ويشتري لاولاده محمول ويجدد مش عارف السياره، نعمل ايه؟ لا، انت تستطيع ان تحفظ هذا المبلغ وتعطيه كل شهر او تضعه في المصرف، هو اذا كل شهر يروح ينفق المبلغ الشهري له، ولكن زكاة المال مالا، ما تعملش فلسفه وتروح تشتري شيء. انت مالك انت اعطيه المال وهو حر. ناتي لزكاة الفطر وهي زكاة الخاصة بصوم رمضان. طبعا العلماء يقولون من غالب قوت البلد بعض العلماء وسعوا المسألة واهل المدينة يستطيعوا ان يخرجوا زكاة الفطر مالا، لان عمر بن عبد العزيز اخذ من بني كلب وهم قبيلة كبيرة كان عندهم قطعان ماشية ضخمة، اخذ منهم زكاة الفطر اقط. الاقط هو الايه؟ زي الجبنة زي اللبنة كده، يعني منتجات ايه؟ منتجات البان من غالب قوت. فممكن ياخذ اقط، ممكن تدفع اموال لانك من يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الى بلد لا شيء في ذلك، ولكن المهم من الان اخرج زكاة فطرك ولا تنساها، وربنا يتقبل.